الجنوبي لمحور نيت ساريم الزائل. هذه المناطق كانت عرضة للاستهداف المباشر ومسرحا لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف وتركها أثرا بعد عين.
يوم دخل علينا في الصلاه برضه المنطقه هذه عملها منطقه عسكريه، دمر الشجر ودمر الحجر ودمر فيش معالم الحياه، يعني اكثر من 500 شهيد في المنطقه هذه غرب النصيرات. جبنا خيمه وقعدنا، يعني انا متشوق، يعني تشوق كبير اني ارجع البيت وارجع الشجر زي ما كان ورجع، يعني ايش ذنب الشجر هذا؟ يعني احنا حنظل نزرع في هذه الارض ونبلع، وان شاء الله انت يعني ارجع لي كمان سنه حتشوف الارض هذه معمره.
وجه حدث الكاميرا في اي مكان، هذا دمار كلي، يعني زي ما بيقولوا ضربينك نووي، كله مسح فيش شيء غير الشهداء اللي فقدناهم، غير الممتلكات، غير الاراضي الزراعيه، غير ابار المياه، كل حاجه. يعني احنا منطقه الان معدومه، لا انا مش حسيب المكان، بس انا بدي اظل قاعد في المكان هذا، بدي ادق خيمه جنب بيتي، بدي يوفروا لنا الميه، يوفروا لنا اقل حاجه الميه.
البيت هو الامان، هو وطنك، يعني مسكنك، بدك تنام في ايش؟ بدك تنام في بيتك، بدك تعمل اكلك في بيتك. الحين مش عارف الواحد وين بده يعمل، يعني يمارس حياته اليوميه، مش عارف كيف ايش. كمان هذه المنطقه اغلبها ارض زراعيه، ارض يعني اهلي، زيتون فيها اراضي زراعيه، يعني خضار وزي هيك، كل هذه راحت، واعتقد انها كمان مش صالحه للزراعه حتى. بس بالرغم هيك يعني هينا قاعدين ونستنى حد يعني انه يحاول يرجع الحياه لمسارها الطبيعي.
رحل الاغراب فعاد اصحاب الارض كانهم جذور نبتت من جديد، عادوا يحملون في صدورهم الالم لكنهم يحملون الامل والحق دون ان يشكوا في انهم اصحابه.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريراً حول الهجرة المتزايدة للمستوطنين من الأراضي المحتلة جراء الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي المتردي. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية أن عشرات آلاف المستوطنين الصهاينة غادروا الأراضي المحتلة للاستقرار في الخارج، وأن مزيداً من الناس قد يفعلون ذلك في المستقبل، مشيرة في تقرير لها إلى أن الوضع الاقتصادي له تأثير في ذلك، ولكن انعدام الأمن والحرب في غزة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو والمكانة المتعاظمة للدين في المجتمع كلها عوامل جعلت هذا الاتجاه يتسارع. وفي التقرير الموقع باسم مراسلة الصحيفة في تل أبيب إيزابيل ماندراود، نقلت العديد من الشهادات عن رغبة مستوطنين بالسفر إلى إسبانيا وقبرص لبدء حياة جديدة، وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة بافوس القبرصية أصبحت وجهة جذابة بشكل متزايد للمستوطنين. وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء الصادرة في كانون الأول الفائت، فإن حوالي 83 ألف مستوطن غادروا الأراضي المحتلة، ولم يعد منهم سوى 24 ألفا خلال عام 2024. ومع مرور الأشهر الأولى على بدء العدوان على غزة ثم في لبنان، أصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا بحسب التقرير، الذي خلص إلى أنه لا أحد يعرف اليوم هل الهدنة الهشة في غزة ستكون كافية لوقف النزوح، خاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من أن الحكومة تحتفظ بالحق في استئناف الحرب إذا رأت ذلك مناسبا بحسب تعبيره.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وقت ينزل حمامي بطعنة سنينا أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض بحيا للإسلام فرجتهم سنان فلسطين الأبي الثوم عواصف غزة حينك بيب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجم صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو عليكم بالأيتام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. صدق الله العلي العظيم. الآية تشير إلى طبعا إلى حوادث قبلها جرت. نبي الله موسى عليه السلام طبعا هو لما مشى مع الخضر مع العبد الصالح لما مشى ورأى منه بعض التصرفات اللي بطبيعة عقل الإنسان لا يقبلها. يعني هنا الاعتراض اللي اعترض نبي الله موسى عليه السلام هو اعتراض لابد أن يقع من أي إنسان عاقل ومدرك، لأنه لا يدرك حقائق الأمور. واحد بيركب في سفينة ويمشي مع هذه السفينة هي التي تحمله في البحر ثم يعمد إلى خرقها، طبيعي هذا يثير إشكال، يثير تساؤل في نفس الإنسان. أو واحد يمشي في مدينة ويرى غلام يمشي يأخذ الغلام ويقتله، طبيعي واحد شي يقول هذا ليش هالإرهاب، غلام ما مسوي شي، هذا طفل يمشي أخذه وقتله. زين بعدين يجي إلى حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، جايين إلى بلد وكانوا في حالة من الجوع وطلبوا منهم طعاما وطلبا منهم طعاما والنتيجة أنه كانوا لئام، كما على تعبير بعض الروايات كان أهل هذه القرية لئاما ولم يطعموهما فأبوا أن يضيفوهما. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول الآية قالت فأبوا أن يضيفوهما ولم تقل فأبوا أن يطعموهما. ليش الفرق؟ يقول في قوله فأبوا أن يضيفوهما يشير إلى أن هناك سمت عند هذه القرية أو عادة هي البخل بحيث أنها لا تضيف من يدخل فيها. أما لو قال فأبوا أن يطعموهما يدل ذلك على أنه ظرف عارض، هذا يعني مشكلة كانت عندهم في ذاك اليوم لقلة الطعام أو لظرف ما فلم يطعموهما. لا، الآية تقول فأبوا أن يضيفوهما. زين، لما واحد يدخل إلى قرية ويعامل بها المعاملة طبيعة الحال على الأقل ما راح يسيء لهم، لكن يمكن ما راح يحسن في شيء لهم خصوصا وهو بحالة من الجوع. ولكن الآية تقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يريد، الإرادة هنا نسبت مجازا للجدار، وإلا الجدار ما إلى إرادة، يريد هذا جاري في محاورات العرب كما يقولون. على أي حال أقام هذا الجدار. طبعا هذه كلها الأحداث التي مرت لا شك أن من يشاهدها بعقله الطبيعي راح يعترض ليش صارت هالأحداث، ولكن وراء هذه الأحداث حكم ومصالح، والله تبارك وتعالى أراد من موسى عليه السلام أن يرافقه حتى يكتسب علم منه ويأخذ منه مما علمه الله تبارك وتعالى. وهذا كما يقولون يدل على أن هذا العبد الصالح علمه أيضا علم من الله تبارك وتعالى، علم من لدن الخالق سبحانه وتعالى. طيب نجي للآية التي بدأنا بها، نتيجة أنه اعترض على هذا جاء يفصل له، يؤول له تفاصيل ما لم يستطع عليه صبرا، جاء إلى هذا الموقف. وأما الجدار هذا اللي أنت اعترضت عليه، ليش أنا أقمته الجدار اللي يريد أن ينقض؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة،
الآن ليش تغير اللفظ هنا؟ لاحظوا يعني هو أصلا هنا قال لما جاء للقرية سماها قرية حتى إذا أتيا أهل قرية، بينما هنا سماها مدينة. هل هناك فرق؟ بعض المفسرين يقول لا هي نفسها قرية هي المدينة، بعضهم يقول لا، لربما الآية تشعر أنه ذاك الجدار كان في قرية، وجود الكنز كان في قرية وهؤلاء الأيتام في مكان آخر. زين، إذن يقول له هذا الجدار اللي أنا أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب كنز ما هو؟ لاحظوا احنا يمكن بعض الأحيان تفاصيل الآية يمكن يعني ما نطول فيها، يعني مو محبذ أن نستغرق فيها لوضوحها، لكن هنا أكو روايات، بعض الروايات وهذه الروايات نريد نأخذ منها فائدة طبيعة الحال. بعض الروايات تقول أنه ما كان تحت هذا الجدار ذهب ولا فضة، ما كان أكو أموال. بعض الروايات تقول كان لوح من الذهب، بعضها تقول لا ذهب ولا فضة، ولكنها كلمات علم، يعني صفائح مكتوب عليها بعض العلوم. في بعض الروايات مروية عن طريق السنة والشيعة أيضا أنها عن القضاء والقدر وعن التوحيد، يعني بالنتيجة كان علم. هذا العلم الآية سمته كنزا، سمت هذا العلم كنز. هذه نأخذ منها فائدة عظيمة، كأنما القرآن الكريم إذا هذا الرأي هو صحيح معناه أن الكنز الحقيقي هو ماذا؟ هو العلم للأموال. وتبعا لذلك أريد أن أصل إلى نقطة أخرى، أن الاستثمار الأمثل للدول هو استثمارهم في الإنسان وفي علم الإنسان، لا فيما تخرجه الأرض، وإن كان هذا استثمار ينفع البلد، لكن الاستثمار اللي يبقى هو استثمار الإنسان. وهذه إشارة جدا رائعة من هذا الرأي أو من هذه الروايات التي أولت أو فسرت الكنز بأنه عبارة عن كلمات علمية أو كلمات من العلم. زين، إذا قال السبب الأول هذا الجدار ليتيمين لغلامين يتيمين بالمدينة وكان تحته كنز لهما، بعد النقطة اللي هي لب الحديث وكان أبوهما صالحا. شايف هذه ثمرة يعني الفائدة من حديثنا، نريد أن نصبها هنا، أن هذا الإنسان لأنه صالح، لأن له يعني عمل صالح، حفظ الله له هذا العمل في نسله، حفظ له هذا العمل في أبنائه. عندنا رواية تروى عن الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول في الرواية أن بين هذين الغلامين وبين هذا الأب سبعة آباء، سبعة آباء، يعني الأب السابع أو الثامن عمل يوم من الأيام عمل صالح، كان صالحا، الله تبارك وتعالى حفظ له هذا العمل في أجيال جاءت من بعده. شايف هذا أثر العمل الصالح الذي يعمل. لذلك لما احنا نتحدث كما قلت في المقدمة من نتحدث عن أثر العمل، إذا مرة الأصل أن نتحدث عن أثر العمل على ذات العامل على نفس الإنسان، مرة أخرى ننطلق إلى الأثر الاجتماعي للعمل، مرة ثالثة ننطلق أكثر للأثر الكوني كما قلنا بما كسبت أيدي الناس كما تقول الآية، ومرة رابعة الأثر الذي تجنيه مو الآن الجيل الحالي، لا في ناحية اجتماعية حالية ولا في ناحية كونية حالية، وإنما أثر يمتد إلى وين؟ يمتد إلى ما بعد سنوات. طيب هذا الإنسان إذا شاف ليتيم، إذا شاف ضعيف، يكون يعني يقف معه، يعضده، ينصره، يعطيه مثلا ما أمكن يساعده، لأن هذا العمل سوف ينطبع عليه في المستقبل. شوف شنو الكلام اللي تحب أنت يقال لك، أنت قدم هذا الكلام الآن، بعد كم جيل نفس الكلام سوف يقال لنسلك أو لذريتك من بعدك. ولذلك أيضا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله المروية في استقبال شهر رمضان المبارك، وتحننوا على أيتام الناس، أو وتحننوا فيه على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم. القضية قضية مبادلة المسألة. تصور نفس الوضع بالنسبة لذريتك من بعد. طيب نجي هنا للروايات. رواية تروى عن الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد سلام الله عليه يقول فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإمام عليه السلام، عن آبائه بطبيعة الحال يروي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن الله ليخلف العبد الصالح بعد موته في أهله وماله، وإن كان أهله أهل سوء، حتى لو كانوا أهل سوء، يقول قد ينتفع بهذا الإنسان الذي عمل صالح قبل سنوات، ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، يقول: إن الله ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده، شايف، ولده وولد ولده، وأهل دويرته ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ الله لكرامته على الله. إذن مو بس أن هذا الأثر الإيجابي سوف يكون في أبنائه وأبناء أبنائه، بل حتى المحيطين به أيضا ينالون من ذلك الخير. إذن هناك ترتب تماما على نفس العمل، أو انطباع لذات العمل، نفس هذا العمل سوف يكون في المستقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.
أعزائي المستمعين، استمعتم فيما مضى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. نسألكم الدعاء، وحتى الملتقى. إلهي
Yeah. تغرني الدنيا وتخادع زينتها ونفسي تغيرت فيها
لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول: ونحن في هذه اللحظات النورانية. اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية تجافى الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لو شكري يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا
رب. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.